أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. سؤالكم البارحة في الفقرة، وهي أن أحمد بن محمد بن يحيى مشترك لم يوثق سوى من هو شيخ للصدوق بناء على كفاية شيخوخة الإجازة. أنتم قلتم بأن العطار هو شيخ الكليني رحمة الله عليه، فكيف يكون شيخا للصدوق؟ الأب هو شيخ للكليني، أما الابن فهو شيخ للصدوق، باعتبار أن المصنف لم يقل محمد بن يحيى العطار. ما أدري شلون فاتتنا البارحة هاي العبارة، وإنما قال أحمد بن محمد بن يحيى العطار. الوالد هو محمد بن يحيى العطار الذي هو شيخ الكليني رحمة الله عليه، أما من نتكلم عنه الآن فهو أحمد بن محمد بن يحيى العطار. قضية واضحة جدا وبديهية، بس ما أدري شنو
كان له نفس المشكلة. هذا أحمد هم شيخ الكليني، يعني الرواية عن الكليني روى عن أحمد بن إدريس عن أحمد،
فليس شيخ الكليني وإنما بالواسطة نقل عنه. أحمد بن محمد، احنا شنو المشكلة؟ المشكلة اللي البارحة انتم اتسألتوا عليها، بأن قلتم بأن محمد العطار هو شيخ الكليني. صحيح العطار هو شيخ الكليني، ولكن من منهم؟ محمد ابن يحيى، هذا المتعارف دائما، محمد ابن يحيى هو شيخ للكليني، لكن احنا كلامنا مو في محمد، مو في الأب، وإنما كلامنا في الابن، والابن هو شيخ للصدوق.
رغم ذلك الكليني روى عنه.
بلي قال عن أحمد بن محمد بن يحيى مشترك لم يوثق سوى من هو شيخ للصدوق بناء على كفاية الإجازة. هذا جانب، والجانب الآخر البارحة الفقرة أيضا اللي أشرتم إلها في رواية وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قلتم بأن لا هاي ناهية، وبالنتيجة هي نافية للجنس، أداة نفي للجنس، فطبيعة الصلاة منتفية. إحنا شو نقول شيخنا؟ بأنه نحن لا ندعي بأن الرواية لا تدل على وجوب القراءة، قراءة الفاتحة، لأن كلامنا وين؟ كلامنا في قراءة الفاتحة. والمدعى اللي أثار المصنف، المدعى بأنه في الركعتين الأوليتين يجب قراءة الفاتحة، هذا واضح خوب، هذا المدعى. أنتم قلتم بأن هذه اللام نافية للجنس، بالنتيجة يعني تنفي الصلاة، مو هيك كلامكم البارحة؟ احنا لا ندعي بأن هذه الرواية لا تدل على وجوب القراءة، قراءة الفاتحة في الصلاة، ولكن ندعي أن هذه الرواية تدل على وجوب القراءة في الجملة من دون تحديد، على أن الفاتحة يجب قراءتها في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية. بينما المدعى الذي ادعاه المصنف في المتن واستدل عليه بالرواية هو أنه يجب قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليتين، فهذا أيضا ننبه عليه. وصل بنا المقام إلى الأمر الرابع. قال: وأما جزئية البسملة فينبغي أن تكون من المسلمات بالنسبة إلى الفاتحة. الآن نجي إلى قضية البسملة، وهل أن البسملة جزء من كل سورة أو ليست بجزء من كل سورة. مرة نجي نبحث على أن البسملة هل هي جزء من الفاتحة أو لا، ثم بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر لكي نرى هل أن البسملة هي جزء من كل سورة أو لا. هناك اتفاق وقضية مسلمة بين العامة والخاصة، بين الشيعة وبين السنة، بأن البسملة جزء من سورة الفاتحة، وهذا متفق عليه. فإذا هاي من الواضحات من المسلمات، واستدل المصنف على ذلك بصحيحة محمد بن مسلم، راح تجي ونقراها وكيف أنها تدل على أن البسملة هي جزء من كل جزء من سورة الفاتحة. ومعنى أنها جزء من سورة الفاتحة أي أنها آية من آيات سورة الفاتحة. وهذا وين راح يفيدنا؟ راح يفيدنا في صلاة الآيات. مو يمكن أن تقرأ الفاتحة ثم تقرأ آية بعد الفاتحة، أو تقسم السور إلى أقسام. فإذا قلنا بأن البسملة جزء من الفاتحة، فإذا يكفي قراءة البسملة وتعتبر آية. هنا ثمرة تظهر. فإذا هذا مسلم وواضح، واستدل المصنف عليه بصحيحة محمد ابن مسلم. الكلام كل الكلام في جزئية البسملة في بقية السور ما عدا براءة. خب هاي واضحة. أولا الدعوة بأن هنالك إجماع، بل ربما قيل أنه من المسلمات على أن البسملة جزء من كل سورة حالها حال الفاتحة. فكما أن البسملة جزء من الفاتحة، كذلك البسملة جزء من كل سورة. شنو الدليل؟ المصنف قال بأن هنالك إجماع على ذلك، بل هنالك تسالم على ذلك. طبعا أبناء العامة ذهبوا إلى أنها جزء من الفاتحة فقط دون غيرها، أما بقية السور فقالوا إنما ذكرت من أجل بداية السور وللفصل بين السورتين. يعني ذكرت في القرآن من أجل الفصل بين السورتين، وقد ذهب إلى هذا الرأي الحنفية. كلامنا وين؟ كلامنا في دعوى الإجماع وفي كونها من المسلمات على أنها جزء من كل سورة. ما هو الدليل الذي يمكن أن يتمسك به على أن البسملة جزء من كل سورة؟ المصنف قال وقد يستدل له بصحيحة معاوية بن عمار. خلنا نجي نشوف الصحيحة من حيث الدلالة، هل أن الدلالة تامة على المدعى أو لا. قال قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال نعم أقرأ. قلت فإذا قرأت فاتحة الكتاب أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة الأخرى؟ قال نعم. فإذا الإمام كما أنه أمضى وقال بقراءة البسملة في سورة الفاتحة، كذلك عندما سأله السائل عن قراءة البسملة في السورة الأخرى قال نعم. ولكن الاستدلال على جزئيتها في بقية السور يتوقف على بيان شيء، وهو بأن سؤال عمار لابد من هذه يعني لابد من تتميم الجزئية أو من تتميم الاستدلال بالرواية بهذه الفقرة على كون أن البسملة جزء. المصنف يقول باعتبار أن سؤال عمار لم يكن على الاستحباب. ليش؟ لأن الاستحباب كان واضحا، فلا بد وأن يكون السؤال عن الوجوب. أما قضية بأنه ذكر البسملة في بداية السورة مستحب واضح، ومثل عمار لا يخفى عليه أنه يسأل عن الاستحباب بعد وضوحه. إذن سؤال عمار لم يكن عن الاستحباب وإنما كان عن الوجوب. ثم بعد ذلك أصحاب القول بأن البسملة جزء من كل سورة قالوا ما دام السؤال عن الوجوب في هذه الرواية وقد أقر الإمام على ذلك بأنه يجب، نجي إلى الفقرة الثانية نقول بأن الوجوب ملازم للجزئية. ليش ملازم للجزئية؟ قالوا لعدم إرادة الوجوب النفسي. يعني شنو الوجوب النفسي؟ الوجوب النفسي يعني أنها واجبة بنفسها سواء كانت جزءا أو لم تكن جزءا، هذا الوجوب النفسي. الوجوب النفسي يعني عمار لم يسأل عن الوجوب النفسي، أي أن البسملة هي واجبة بحد ذاتها سواء كانت جزءا من الصلاة أم لم تكن جزءا من الصلاة، وإنما عن الوجوب الذي يلازم شنو؟ عن الوجوب الذي يلازم الجزئية. فيستدل بهذه الرواية على أن البسملة جزء من كل سورة بعد ضم هذه المقدمة أو بعد ضم هذه الفقرة من الاستدلال. خوب جيد جدا. شيخنا المصنف، أنت تقبل بهذا الشيء أو لا؟ المصنف قال وفيه أن الثابتة أصل الوجوب. يعني شنو أصل الوجوب؟ يعني الثابت أصل وجوب قراءة البسملة. ودعوى الإجماع لم يكن عن الجزئية وإنما كان عن أصل الوجوب. ودعوى عدم احتمال إرادة الوجوب النفسي. قد واحد شنو؟ قد واحد يرفض يقول بأنه لا، الوجوب وجوب نفسي. ودعوى عدم احتمال إرادة الوجوب النفسي في الصحيحة عهدتها على مدعيها. واضح إن شاء الله. لا، قد يكون الوجوب المراد الذي سأل عنه عمار هو الوجوب النفسي، أو أن الوجوب الذي استدل أو أجمع عليه هو الوجوب النفسي. هذا واضح. سيد السيستاني ذهب إلى الرأي الثاني وهو بأن البسملة هي جزء من الفاتحة ولكنها ليست جزء من بقية السور، مع ذلك قال بوجوب قراءتها. واضح إن شاء الله. وجوب قراءتها، وهذا يظهر وين؟ قلت لك يظهر في صلاة الآيات ثمرة تظهر. فإذا ذهب علما، ذهب إلى الوجوب النفسي السيد السيستاني، ولعله استند إلى هذه الرواية. وعليه فالحكم بالجزئية بحيث تترتب آثارها التي منها عدها آية في صلاة الآيات أو لزوم تعيين السورة عند قراءتها مشكل. هذا واضح شيخ علي؟ جيد جدا. الآن ننتقل إلى أحكام القراءة. قال أحكام القراءة، قيل يجب، بعد واضح حينما قيل في المتن تضعيف لهذا الرأي، قيل يجب حذف همزة الوصل في الدرج. الدرج ما هو المراد به؟ أي عند وصل الكلام وقراءته بنفس واحد، هذا هو الدرج. قيل يجب حذف همزة الوصل في الدرج وإثبات همزة القطع. همزة القطع تأتي في أول الكلام، وتأتي منطوق بها دائما وتكتب فوق الألف أو تحت الألف. همزة الوصل واضح، همزة القطع مثل إياك، همزة الوصل مثل اكتب، انطلق، اثنان، ابن، اسم، امرأة. همزة الوصل لا ينطق بها إذا جاءت في بداية الكلام، وإنما ينطق بها إذا جاءت وسط الكلام. هذا هو التفريق بين همزة الوصل وبين همزة القطع. قال: قيل يجب حذف همزة الوصل في الدرج وإثبات همزة القطع وترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون، يعني أن لا أقف على متحرك وأن لا أسكن في حالة الوصل، ويجب المد، فالمد هو إطالة الصوت في نطق الحرف. ويجب المد في الواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها، والألف المفتوح ما قبلها، إذا كان بعدها سكون لازم أو همزة وإن لم تكن ساكنة. الواو المضموم ما قبلها كما في مد يأمرونني، واضح إن شاء الله، يأمرونني، فالراء جاءت مضمومة فيجب المد في ذلك، يأمرونني. الياء المكسور ما قبلها كما في مد يا خبير، خبير جاءت قبل الياء الباء مكسورة، والألف المفتوح ما قبلها كما في مد الألف مثل الآن، فأيضا الألف التي قبلها كانت مفتوحة فلا بد من مدها. هاي أمثلة للواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها، والألف المفتوح ما قبلها.
يعني الواو المفتوح يجي بعدها ساكن
أو همزة، بل
بس
النون مفتوحة، يعني النون مو الواو، احنا عندنا الواو مضموم ما قبلها، من الواو المضموم ما قبلها كما في مد الواو، فالواو هي التي تمد.
إذا كان بعدها سكون لازم
بلي
أو همزة، هسه يأمرونني همزة ماكو وراها، سكون ماكو وراها، يأمرونه.
طلع هسه من طلع الآية في القرآن تجدها لا موجود سكون، لعله قبلها. ما طلعت عندي، بس بالنتيجة إذا طلعت عندك نتيجة. ما طلعت؟ يلا هسه إن شاء الله نمشي. والإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أو أحد أحرف أو حروف يرملون. الإدغام لغة إدخال شيء في شيء،
وهو خطأ خادع لا يصلح عذرا بمقتضى الفطرة السليمة التي عليها المدار.
واصطلاحا إدخال حرف ساكن بآخر متحرك فيصيران حرف واحد أو حرفا واحدا. وإدغام لام التعريف إذا دخلت على الشين أو أحد أخواتها. حروف الشمسية مثل تاء ثاء دال وإظهارها مع بقية طارها مع بقية الحروف القمرية إلى آخره. الآن نكتفي بهذا المقدار يعني في المتن، نأتي إلى ما يستدل به على ذلك. عن المصنف إجا إلى همزة الوصل والقطع. المصنف يقول بالنسبة لهمزة الوصل والقطع يتضح الحال فيهما بعد الالتفات إلى خصوصيات القراءة، ثم يقسم خصوصيات القراءة يقول هي على نحوين: خصوصيات للمقروء وخصوصيات للقراءة وخصوصيات المقروء تنقسم إلى قسمين، البعض يرجع إلى المادة والبعض يرجع إلى الصورة. يرجع إلى المادة كزيادة حرف ونقصانه وتبديله، وأما المراد من الصورة هي كالحركة الخاصة، فتحة أو الضمة أو الكسرة. أو تقدم الحرف وتأخر الحرف، هاي كلها راجعة إلى الصورة. والثانية ترتبط بالقراءة نفسها كمد الحرف وإدغامه. فإذا أكو خصوصيات، المصنف يقول إحنا إذا أردنا أنه يجب إظهار همزة الوصل، يجب حذف همزة الوصل عفوا في الدرج وإثبات همزة القطع في الوصل، هذا متوقف، بيان ذلك متوقف على ملاحظة وبيان خصوصيات المقروء والقراءة. خصوصيات المقروء تارة ترجع إلى المادة، قلنا مثل زيادة حرف أو نقصان حرف أو ما شاكل ذلك، وتارة ترجع إلى الصورة. الصورة ملاحظة، لابد من ملاحظة يعني الفاعل، ملاحظة المفعول به، ملاحظة المجرور وهكذا، وملاحظة بأنه تقديم الحرف وتأخير الحرف. أما التي ترتبط بالقراءة فهي كمد الحرف وإدغامه، فالمد والإدغام يرتبط بالقراءة لا يرتبط بالمقروء. زين شيخنا، ما هو الشيء الذي يجب مراعاته؟ هل يجب مراعاة المقروء أم يجب مراعاة القراءة؟ الشيخ المصنف والفقهاء يقول ما يجب مراعاته في الصلاة إنما هو المقروء وليست القراءة. أما بالنسبة للقراءة فهذه تسمى محسنات، اللهم إلا إذا استوجب ذلك استهجانا في القراءة. فإذا أوجب استهجانا بالقراءة لابد من مراعاة ذلك، وتكون المراعاة مراعاة لازمة. السواقع عن هل يوجب استهجان أو لا يوجب استهجان، هذا تشخيص موضوعي، واضح؟ فإذا بعد يجب حذف همزة الوصل في الدرج وإثبات همزة القطع، هذا لا أصل له. أما بالنسبة إلى همزة الوصل والقطع فيتضح الحال فيهما بعد الالتفات. إلى خصوصيات القراءة على نحوين: خصوصيات للمقروء وخصوصيات للقراءة. والأولى يرجع بعضها إلى المادة. شنو المادة شيخنا؟ كزيادة حرف ونقصانه وتبديله. وبعضها الآخر إلى الصورة كالحركة الخاصة للحرف وتقدمه وتأخره. والثانية ترتبط بالقراءة نفسها كمد الحرف وإدغامه. والذي يجب مراعاته خصوصيات المقروء بنحويها: نحويها شنو بعد؟ بلحاظ المادة وبلحاظ الصورة، لا خصوصيات القراءة، إذ الواجب على المكلف قراءة القرآن النازل منه سبحانه، وذلك يتوقف على ملاحظة خصوصيات المقروء دون القراءة، إذ هي غالبا تجويدية لا دليل على اعتبارها. وهذه القراءات السبع التي جاءت كما ذكر السيد الخوئي إنما هي متأخرة، وهي عبارة عن لهجات لبعض المدن أو لبعض الدول، لم تكن معروفة في زمن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، فلا دليل على اعتبارها ولا على حجيتها. نعم هي محسنات، وذلك يتوقف على ملاحظة خصوصيات المقروء دون القراءة، إذ هي غالبا تجويدية لا دليل على اعتبارها في صحة القراءة، وإنما هي من محسناتها أو من محسناتها. أجل، هذا اللي أشرت إليه هو الاستهجان. أجل إذا فرض أن فقدان بعضها يوجب أو فقدان بعضها يوجب استهجانها، أي القراءة، بحيث تنصرف عنها أوامر القراءة، كانت مراعاة لازمة، كانت مراعاتها لازمة. وبذلك يتضح، يعني بعد بيان هذه المقدمة، يتضح أن حذف همزة الوصل عند الدرج أمر غير لازم، إذ أمكن الإتيان به بدون استهجان، بدون استهجان. ودعوى أن الإتيان يعد من الغلط من غير خلاف بين علماء الأدب، الجواب بأنه لا حجية لقول علماء الأدب، مدفوع بعدم الدليل على حجية اتفاقهم بعد فرض عدم الاستهجان. نعم بالنسبة إلى همزة القطع، الآن ننتقل إلى مطلب. نعم بالنسبة إلى همزة القطع يلزم إثباتها لأنها جزء من الكلمة. هاي وين راح تكون راجعة؟ خصوصية راجعة للمقروء لا للقراءة. فعندما قلنا بمراعاة ولا بد أو يجب من إثبات همزة القطع، باعتبار أن إثبات الهمزة إنما هي من خصوصيات المقروء لا من خصوصيات القراءة. قال نعم بالنسبة إلى همزة القطع يلزم إثباتها، يلزم إثباتها لأنها جزء من الكلمة، وإسقاطها يعني إسقاط الهمزة كإسقاط بقية الحروف أمر غير جائز. وأما الوقف بالسكون والوصل بالحركة فقد اتضح عدم الدليل على لزومه. ليش؟ لأن هذه الخصوصية ليست من خصوصيات المقروء، وإنما هي من خصوصيات القراءة. ولذلك سماحة السيستاني يذهب إلى هذا الرأي، فيقول يمكن الوصل مع السكون، يمكن الوصل بالحركة والوقوف، الوقوف على السكون أو وقوف على المتحرك عفوا، والوصل بالساكن، فلا مشكلة في ذلك. وأما الوقوف بالسكون والوصل بالحركة فقد اتضح عدم الدليل على لزومه بعد رجوع الخصوصية إلى القراءة وعدم الاستهجان في المخالفة. أجل لا بأس بالتنزل إلى الاحتياط الاستحبابي مراعاة لجانب المشهور. وأما المد في الموارد المذكورة ففيه كلام يأتي الحديث عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.